بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشكركم جميعا في هذا الجو البارد وحضوركم المبارك، ونستفيد إن شاء الله تعالى جميعا. وهذه هي الجلسة الثانية والأخيرة للحديث عن هذا الموضوع. طبعا سأختصر بمقدار ما يمكن، وأتيح الفرصة للأسئلة في آخر الجلسة إن شاء الله تعالى. مر الحديث عن هذا العنوان، خطورة الذكاء الاصطناعي على مفاهيم العقيدة المهدوية، وجاءت على وسائل التواصل مجموعة من الرسائل من داخل البلد ومن خارجه. ليس هذا العنوان هو في صدد رفض ما يمكن أن يستفاد من الذكاء الاصطناعي، بقدر ما هو تنظيم لعملية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وهو واضح. اتقدم الكلام في بيان مفاهيم البحث، وفي المحور الثاني خصائص المعرفة المهدوية وأشكال التزييف للمعلومة المهدوية. وسابقا قلنا أن هذا البحث هو في الحقيقة أخذ القضية المهدوية من جانب التطبيق، وإلا يمكن أن هذا البحث يطبق على قضايا أخرى، قضية التوحيد مثلا، أو قضية الإمامة، أو قضية المعاد، أو قضية فكرية معينة، أو قضية فقهية مثار جدل ومنازعة وأخذ ورد. يمكن أن يطبق أو تطبق القواعد التي ذكرت وستذكر على عناوين متعددة. المحور الثالث عنوانه الامتحان المعرفي في عصر الغيبة، فيه عدة مباحث. المبحث الأول، نحاول أن نخرج بوصف مناسب لمعنى الفتنة في هذا الزمان. الفتنة المعرفية، وهي من أشد الفتن التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان، هي فتنة حاصلة ليست من إشكالية اختلاط الحلال بالحرام فقط، وإنما هي من اختلاط في محل البحث الصدق بالكذب، واختلاط الحقيقة بالباطل، واختلاط علم ووهم. احنا نبحث عن المعلومة العلمية الدقيقة، وسائل التواصل وبالخصوص الذكاء الاصطناعي يحاول. وانا يوم امس كان عندي جلسة مع شخصين، وبالاحرى هو واحد منهم شخص متخصص بالذكاء الاصطناعي و دارس هذا الموضوع بشكل تفصيلي، وهو أستاذ في أحد الجامعات العراقية ودكتور وشهادة الدكتوراه من أحد الدول الغربية. ودراسته فيما يرتبط بالذكاء الاصطناعي، كيفية أن الذكاء الاصطناعي يقوم بعملية توليد المعلومات. كان عندي جملة من طبعا هو كان متابع لهذا الموضوع، وسألني في بداية الجلسة أن الغرض من طرح موضوعكم شنو أسبابه، وتوافقنا في جملة كبيرة من القضايا، وبين لي أشياء يعني أنا ما مطلع عليها سابقا، يعني مطلع على نتائجها، ولكن كيفية الوصول إلى هذه النتائج كانت غائبة عني. وبين بعض الحقائق في كيفية توليد المعلومة في الذكاء الاصطناعي، يعني كيف يولد الذكاء الاصطناعي المعلومة، وما هي المصادر التي يعتمد عليها. وسألته، وإن كان هذا خروج عن الموضوع ولكن للتشويق لكم ولإفادة جملة من الفوائد حتى تتابعوا، أن الذكاء الاصطناعي يتعرض للنسيان. هل يمكن الذكاء الاصطناعي أن ينسى؟ قال نعم، الذكاء الاصطناعي ينسى، باعتبار أن حجم الشبكة مثلا تشات جي بي تي أو ديب سيك أو غيره إلى حجم معين يغذى بمعلومات، ولذلك يعطى كل فترة وأخرى أشبه بالفيتامينات اللي يجدد المعلومات، وطبيعة الحال راح تسبب فقدان معلومات أخرى. وهو عنده قابلية على أن يتشكل. سألته قلت له أن الذكاء الاصطناعي هل يكذب؟ عنده شيء اسمه يكذب عليك؟ قال هو مو يكذب بمعنى أنه هناك مصلحة، ولكن في ألمانيا سوينا تجربة مع مجموعة من الأكاديميين وشفنا أن الذكاء الاصطناعي لو انطيناه مثلا كهرباء زيادة أو طاقة زيادة يعطينا مقابل أن تكون إلى مصلحة، يعطينا معلومات مزيفة، وصلنا إلى نتيجة إيجابية، نعم ممكن أن يقوم بهذا العمل. فإذا لازلنا في البدايات، يعني لا نستعجل على أنفسنا في الاعتماد. سألت سؤال ثالث، قلت له أنت صار لك سنين طويلة تشتغل على الذكاء الاصطناعي، سؤال فيما يرتبط بتطوره المستقبلي شنو؟ هو عنده رؤية معينة لعله ليس من المناسب أن أطرحها الآن حتى لا نطلع عن موضوعنا، وأنت تعتمد عليه. أنت شقد مشتغل عليه الآن؟ هل أنت تعتمد عليه؟ قال لي أنا اعتمادي عليه في قضايا هامشية وليست من المهمات الرئيسية، يعني أنا لا أعتمد عليه اعتمادا حقيقيا. أنا جبت هذا كشاهد، يعني الأشخاص الذين يشتغلون على الذكاء الاصطناعي لا يعتمدون عليه بمثل ما نعتمد نحن عليه مع الأسف. يعني الجمهور العام، يعني المجتمع بشكل عام، يعني غير الطبقة الملتفتة إلى ما فيه، يعتمدون عليه اعتمادا كبيرا. هذا منشأ يعني فهم خاطئ أن الذكاء الاصطناعي عنده قدرة أوسع من قدرة عقلي، وهاي معلومة جدا خاطئة، أن الذكاء الاصطناعي عنده قدرة ويمتلك قابلية أقوى من قابلية عقلي. هذه معلومة تحتاج إلى مراجعة. في هذه النقطة أتعرض لمستويات أربعة من الفتنة التي تسببها المعلومات المتناثرة غير المنضبطة. الفتنة الأولى، وأعبر عنها فتنة لأجل ما سيأتي من كيفية التعرض للعلاج، فتنة النص، تنشأ من اختلاط الروايات الصحيحة بالسقيمة وما عنده قدرة على التمييز، وتضخيم الروايات الضعيفة لأجل أشياء مختلفة، وذكر الروايات المبتورة والمشوهة. وهذا إذا أنت عندك ثقافة متوسطة، حتى إذا عالية، إذا لم تكن متخصص راح تبني معلومة خاطئة على هذا الأساس. فتنة الواقع، يعطينا أحداث مختلفة عن الواقع التي تتحدث عنه الروايات، تشبه العلامات ولكنها ليست كذلك. فتنة التأويل والتطبيق، فهو يطبق بعض القضايا على واقع افتراضي ليس حقيقي من دون مراعاة معايير حقيقية، ويخلط بين مفاهيم دينية دون استيعاب تلك المفاهيم استيعابا حقيقيا، لأن الذكاء الاصطناعي غير متخصص في هذا الجانب. فتنة الأشخاص، هو يوظف أشخاص معينين غير معروفين مجهولين، وينسب إلهم نتاجات علمية غير صحيحة. وهذا جربته بنفسي في بعض المصادر، أقول له اذكر لي هذا المؤلف علما، اذكر لي فلان، أبين له بعض النقاط، يقول لي هذا المؤلف لفلان وذكر هذه القضية وعمدة هذا الكتاب على هذه القضية. في المرحلة الثالثة أقول له بس هذا المؤلف مو لفلان، أنا آسف اختلطت علي المعلومة. فلو أنا ما ملتفت في بعض دقائق المسائل الأصولية الدقيقة اللي يتعرضوا لها في الحوزة العلمية، سألت عن مسألة دقيقة، الفارق بين رأي الشيخ الأعظم الأنصاري وبين رأي الشيخ النائيني، فبين لي مسائل لو لم يكن الشخص المطلع على أجوبته مطلعا على المسألة تنطلع عليه. طبعا هو هم عنده قدر على البيان الساحر. النقطة الثالثة، أثر الفتنة على العقل. طبيعة الفتنة بشكل عام تضغط على عقل الإنسان، تستنزف قدرة الإنسان على التمييز. من يتعرض الإنسان إلى فتنة وامتحان واختبار تستنزف قدرته على التمييز، حيث تدفعه إلى الانفعال وتجعل هذا الإنسان بحاجة دائمة لإجابات جاهزة غير مجهزة. وفيما بعد تدفعه للتسليم بأي نتيجة أو معلومة مشتبهة وتوقعات خاطئة. هذه الحالة من الاضطراب الإدراكي هي في الحقيقة منزلق خطير يمكن أن يتعرض له الشخص يعتمد على الذكاء الاصطناعي دون أن يرجع إلى متخصص وفاحص في هذا الأمر. بالتالي إحنا شو نسوي؟ سيأتي التعرض مفصلا، ولكن في هذه الحالة نحاول أن بعد ضياع الحقيقة وفقدان الحقيقة، طبعا للي يشتغل على الذكاء الاصطناعي دون أن يراجع المصادر الرئيسية أو المتخصصين ممن هو مطلع على ذلك، أحاول أستشهد ببعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله في حديثين. حديث الأول يقول: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. هذا حديث بمقتضى علم النبي صلى الله عليه وآله أن العودة للغربة أمر حتمي. المشكلة مو يم العودة للغربة وأنها أمر حتمي بمقتضى هذا النص ونصوص أخرى، هل أنا ممن سيقع في الغربة أو أتمكن من تجنيب نفسي أن أقع في الغربة المعرفية؟ السؤال المفروض يصير هنا. في خبر آخر يتحدث فيه صلى الله عليه وآله مع سلمان يقول: يا سلمان، عند ذاك الزمان عندها يكون المنكر معروفا والمعروف منكرا. المنكر معروف. أنا لست بصدد الحديث عن المنكر الفقهي ولا المنكر العقائدي، أنا بصدد الحديث عن المفهوم الصحيح راح ينقلب إلى مفهوم مشوه، فيصير المفهوم الصحيح اللي هو شنو؟ المعروف، شراح يصير منكر، وأنا ما أقدر أميز بين المفهوم الصحيح والمفهوم المشوه إذا ما عندي قدرة وعندي تدريب من البداية على أن هذه الجهة هذه المنصة لابد من التنبه إلى الأخطاء التي فيها أو الواردة فيها. المبحث الثاني: التصفية لابد أن نجعلها قانون ملازم لشخصيتنا. شخصيتي كوني لازمها بالإضافة إلى كوني إنسان مفكر متدين، هذه إضافات على شخصيتي، كوني لازمها أن أعتمد على قانون للتصفية أعتمد عليه في موارد التشويش. التصفية على مستويات، أذكر منها ثلاث: تصفية الفكر، كن أصفي من الخرافات، المبالغات، ربط الأحداث بالظهور وما شاكل من هذا. تصفية النص إذا كنت متخصص أو قريب من المتخصص أو مثقف بثقافة عالية، لابد أن أصفي النص من خلال الكشف عن الروايات والمتابعة، تصحيح المفاهيم وضبط المفاهيم، وضع أدوات للفهم. هذه الأدوات التي أضعها للفهم كن أضعها في سياقها. تصفية الواقع، كن أتابع الحركات المزيفة، إش قد استثمرت في القضية المهدوية استثمارا باطلا، وما هو الناتج عن استثمار الحركات المنحرفة والضالة في القضية المهدوية، إش قد أثرت على جمهورنا والقاعدة التي ننتمي إليها، وإش قد سلبت من هذه القاعدة أشخاص المفروض هم مشاعل هداية للآخرين بينما صاروا ظلام وصاروا سبب في فتنة بعض يعني الأشخاص الآخرين، خصوصا المستضعفين من النساء أولادهم، هذا فيما يرتبط بالأسرة. الهدف من التصفية يكمن الهدف في تهيئة، إذا تمكننا طبعا، كل إنسان بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، يكمن الهدف في التصفية في تهيئة عقل نقي. مش قد عندنا قدرة على أن ننقي عقولنا من المعلومات الملوثة والمشوشة، وبصيرة راسخة، وسأتحدث عن البصيرة وكيف تتكون وما هو المقصود من البصيرة. إنسان منتظر انتظارا ناشئ من معلومة صحيحة، مجتمع قادر على استقبال الظهور. فالتصفية في بعض الأحيان كالعملية الجراحية، تتأذى أثناء إجرائها إلا أنها رحمة تعالج الداء وتتخلص بها من المرض، شافانا الله وعافانا وإياكم. فهي تنقية للوعي، وإحنا نتحرك بالوعي، حركتنا الفكرية ناشئة من الوعي، حتى لا يسقط الناس في أول امتحان عند الظهور. البصيرة هي الأداة المعرفية التي يمكن بها أن نصفي الأذهان من المعلومات المشوشة الناشئة من الاتصال بالوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي ومن الذكاء الاصطناعي غير المنضبطة. أتحدث عن مفهوم البصيرة كحالة معرفية مو كحالة إيمانية. مفهوم البصيرة يقوم على التمييز بين الحق والباطل. الإنسان اللي يمتلك بصيرة يمتلك قدرة على أن يميز بين الحق والباطل. شلون؟ من خلال انكشاف الحق، إذا انكشف له الحق يميز هذا حق هذا باطل. شلون ينكشف له الحق؟ نتيجة اجتماع العلم، ولو يكون يمتلك علم يمتلك مفاهيم صحيحة والتقوى، عند علم بس ما عنده تقوى، يصير مثل والعياذ بالله مثل ابن باور. إذ يربط القرآن الكريم زيادة الهداية بالعمل الصالح. لاحظ التعبير القرآني، قال تعالى والذين اهتدوا هم هداة، والذين اهتدوا زادهم هدى، مما يدل على أن البصيرة ثمرة ونتاج لمنهج موضوعي قائم على الوعي، معلومة الواعية الدقيقة صحيحة المستقيمة المنضبطة، وقائم أيضا على الإيمان الصحيح والاستقامة الناشئة من الاتباع الصحيح. ثانيا هو إدراك. بصيرة هي حالة إدراك يتجاوز الظاهر من الأحداث إلى معناها العميق. فالقرآن الكريم عندما يتحدث عن العمى لا يتحدث عن العمى الظاهري، يقول تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى يصف القلب بأنه يتعرض للعمى. كيف يتعرض للعمى؟ نتيجة للتشويش المعرفة. فيشير إلى نوع من الإدراك التحليلي العميق الذي يقرأ الأحداث. فاللي يمتلك هذه الحالة من الإدراك الواعي لا يقع في العمى، عمى القلوب، أجارنا الله وإياكم. ثالثا هي قدرة البصيرة على ربط الجزئيات الطارئة على الأحداث بالسنن الإلهية التي جرت على الماضين. قال تعالى قد خلت من قبلكم سنن، يجي يأمرنا فسيروا انظروا بوعي فسيروا في الأرض. شنو فائدة السير في الأرض لملاحظة سنن من قبلنا إذا لم نكن نملك وعيا دقيقا صحيحا مستقيما؟ ثم رابعا البصيرة تتغذى بالتمييز الدقيق بين الهدى والضلال، تميز هذا هدى وهذا ضلال، حيث يؤكد القرآن على هذه الحالة بقوله تعالى هذه بصائر أكو موجودة ما تعدم، ولا معناه احنا نقع في التيه والضلال. هذه بصائر للناس، دلائل وبينات وبراهين، انت ما تعدم الهداية لأجل وجود تشويش في زاوية هنا أو موضع هناك. وعلى هذا الأساس فالبصيرة معرفة أولا بالنظر ويستتبعها عمل، تعني امتلاك الإنسان إلى دليل وبرهان. لاحظ التعبير القرآني، هذه سبلي، قل هذه سبلي أدعو إلى الله على بصيرة. أنا لما أدعو أمتلك بصيرة في دعوتي، وليست دعوتي ناشئة عن معلومات مغلوطة أو متابعات غير دقيقة. البصيرة كتعبير قرآني وروائي يمكن أن نقسمها إلى أقسام أربعة. البصيرة النصية، شلون أمتلك البصيرة في القدرة على فهم خطاب الوحي والنصوص الدينية من خلال ما هو بحسب المسموع أنه أنتوا في طريقكم في أوائل طريق طلب العلم، يعني الأدوات التي ستمتلكونها في قراءة الآيات والنصوص الدينية هي الأدوات العامة التي تؤهل الإنسان لقراءة النص الديني سواء كان آية أو رواية ضمن القواعد المتبعة في هذا الصدر. بصيرة واقعية هي قدرة على تشخيص الواقع، وهي مو سهل يمتلكها الإنسان. بعض الناس الله سبحانه وتعالى أعطاه بصيرة نافذة وقدرة على تمييز الوقائع ما يقع. بعض الشخصيات العلمية الكبيرة ما عنده قدرة على التبصر بالأمور، يتجنب الحديث عن من عن تشخيص الوقائع، بينما تجد شخصية علمية كبيرة أخرى عنده قدرة على تشخيص الأمور. هذا أولا ناشئ من الخبرة التي اكتسبها، وبالتالي أيضا هي رزق إلهي. فتبينوا، حتى تريد تتحدث عن الواقع كنت تبين. أيضا البصيرة الأخلاقية، وهذه أذكرها على الهامش حتى لا أعدم البحث من ذكرها، وهي إدراك للدوافع البشرية. أنت ليش جاي تدرس؟ أنت ليش جاي تفهم الآخرين؟ أنت ليش جاي تتابع المفاهيم الدينية؟ أنت ليش؟ أنت ليش؟ كن يصير عندك جواب حقيقي، على هذا الجواب تلقى الله عز وجل. على هذه النية اللي في بعض الأحيان نية المرء تكون على هذا الأساس، كون أنت تلقى الله عز وجل وتفسر تلك النية عند لقائك معه عز وجل. البصيرة المستقبلية هي قدرة على قراءة الاتجاهات، وهذه حقيقة نحتاجها في زماننا كثيرا. في العادة أن ما نشاهده من أحداث ترى جرت على أمم وتلك قرون قد خلت. الإنسان اللي عنده بصيرة وعنده وعي وعنده قدرة على فهم الأمور كون يقرأ التاريخ قراءة واعية، قراءة منضبطة، حتى يكون مشمول والعاقبة لل. تشير الروايات وهي كبيرة جدا أن الناس عند الظهور مع الأسف، وروايات مؤلمة، والشيخ النعماني صاحب الغيبة اللي هو تلميذ الشيخ الكليني وينسب له أنه بيض بعض أجزاء الكافي، هو كان مسؤول عن تبييضها وإخراجها إلى النور. هذا الشيخ النعماني ما أقول عنه صاحب رؤية متشائمة، طبعا من تقرأ الغيبة بأكمله ومناسب لكم إذا أردت تقرون كتب مرتبطة بالقضية المهدوية، على الأقل تكملون قراءة هذه الكتب الثلاثة، الغيبة للنعماني، كمال الدين للشيخ الصدوق، والغيبة للشيخ الطوسي قدس الله أسرارهم جميعا. هذه كتب مصادر أمهات الكتب. الشيخ النعماني في غيبته يتحدث عن روايات إذا قرأت بمعزل عن غيرها تعطي رؤية متشائمة وسوداوية. هو يتحدث في ثلاث مقاطع عن هذه الروايات في كتابه الغيبة. بعض الأعلام قال لي أن الشيخ النعماني تراه متشائما قلت له لا مو أراه متشائما، هو قرأ الواقع الذي عاشه من خلال روايات أهل البيت عليهم السلام. هذه قراءة محدودة، يعني هو حكى عن الواقع اللي يمر به بعض الشيعة في ذلك الزمان وطبق عليه الروايات، بينما القراءة اللي يريدها أمير المؤمنين صلوات الله عليه في الوارد عنه أنه أنت إذا تريد تنظر انظر إلى أقصى القوم، خلي يصير عندك نظر بعيد تستشرف الواقع بقراءة دقيقة موزونة ضمن موازين، مو تتكلم بحسب رؤية ضيقة أو زاوية محدودة أو اعتمادا على نص مجتزئ من منظومة متكاملة. فالروايات وهي كثيرة تشير إلى أن مع الأسف عدد من الناس سيسقطون عند الظهور مع أنهم من المنتظرين، ولعل علة هذا السقوط لهذا البعض مع الأسف ما نتمنى أن واحد ينحرف عن جادة الحق، ولكن هذه الروايات تحدثت عن ذلك. الكلام في أنه مو لماذا سقط هؤلاء البعض، هل أنا أتمكن من الصمود ولا أسقط أو أنا مع من يسقط، تعود إلى افتقاد الإنسان البصيرة بأنواعها المتقدمة. لو كان يمتلك بصيرة ما يقع يسقطون، لأن الصور الذهنية التي تشكلت عن الإمام عليه السلام خاطئة للأسف، لا تمت بصلة لصورة الإمام المستمدة من الوحي والروايات الثابتة عن العترة الطاهرة. انتظروا شخصا منقطع منفصل عما تحدث به أهل البيت عليهم السلام، فجت النتيجة ينتظرون فرد شيء خالف توقعاتهم ينحرفون والعياذ بالله عنه. لم يتحملوا الفجوة بين الواقع الواقعي المستفاد من روايات أهل البيت عليهم السلام وما بلوه خطأ في أذهانهم، فبعد اللي بالواقع ما طابق أذهانهم فينحرفون عنه مع الأسف. المحور الخامس قبل الأخير، الأخير أنا وعدت أن أذكر شواهد ولكن لأن الوقت ما يسعفنا راح هو اتقدم فحذفته، لأن كان المفروض أنه 6 محاور فحذفنا لأنه كان المفروض 3 أو 4 جلسات، احنا راح نستوعبهن بجلستين. طبعا البحث كله إن شاء الله تعالى مستوفى هو في لعله 40 صفحة، راح ينشر في العدد 20 من مجلة الموعود، يمكن الأخوة يأخذوه. وأنا ردت أنشر، يعني ردت أرسل لكم البحث، البحث المختصر أقدر أرسله، بس البحث الكامل مع شواهده كلها بعد ما أقدر لأنه بعد هناك أخذوه ميسر. الشواهد تابعت مجموعة من الشواهد اللي يمكن واحد يقتنع به، أذكر لكم مجموعة من الشواهد لعله البعض من عندكم يعني مار بيها. شواهد على أي شيء؟ شواهد على أنه احنا فعلا نحتاج إلى تصفية معرفية لما في أذهاننا، نحتاج إلى بصيرة بها نصفي ولو بالاستعانة بمتخصص، نحتاج إلى وعي ونحتاج إلى فهم مختلف بسبب ما تتيحه وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات. هذه الشواهد تبين لك أن هذه الوسائل ليس لها قدرة على إكسابك الوعي والبصيرة، بل هذه تؤثر على بصيرتك وعلى وعيك إذا كان عندك وعي وبصيرة أسبق من التعامل مع هذه الوسائل، راح تأثر، تأثر في بناء معرفة معلومة عقيدة فهم خاطئ مع الأسف، أو نسبة الخطأ فيه كبيرة. إزالة هذا يحتاج إلى جهد استثنائي. النماذج، النموذج الأول، نلاحظ في بعض الأحيان حملات تصدر أخبار كاذبة عن أشخاص أو جماعات، هذا أكيد مارين به، تنتشر انتشارا سريعا، تجي الجهات المعنية تكذب ولكن ما تتمكن من إزالة آثار ما انتشر أولا. أنا الواعي ما يصير أصدق لا بالأول ولا بالأخير، كن أحتاط وأتريث يعني ما يصير عقلي يصير كيس يعبئ به الآخرون مفاهيمهم، ما يصير. يعني أنا هذا العقل اللي تعبت عليه سنين طويلة وبذلت عليه أوقات ثمينة من راحتي، من جهدي، من جهد أسرتي، من جهد المحيطين بي، مال، جهد قد يعرض علي تجارة مربحة، أقول لا 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 أنا أريد أشتغل هاي الساعة والساعتين في عمل علمي. هذا العقل أسلمه لأشخاص تدرون من التابع جهة، يعني أنت سلمت عقلك بأكمله إلى تلك الجهة تصنع به ما تشاء. يعني هو هذا أنا أربي ابن العقل، أربيه وأتعب عليه ثم أسلمه إلى عائلة بسبب ظرف معين ما معلوم شنو هو، يا ريت معلوم، أسلمه إلى عائلة ما أعلم أن تصون وتبذل جهد على الأقل أقل مو نفس جهدي في الحفاظ على ابني. يعني أسلمه إلى جهة غير مأمونة، أكو عاقل يتصرف هيك شيء. حالات من فيديوهات تصور أو يصور فيها أشخاص هذا يقول ما لم يقل، يعني يقول بتعبير دقيق ما لم يقل وينسب إليه ما لم يفعل، ورغم كشف الزيف لاحقا تبقى الصدمة الأولى أعمق من التصحيح. وهذا في الحقيقة يمثل امتحان معرفي، وأنه العقل هل عنده قدرة على مقاومة الانطباع الأول أو لا. هذا امتحان حقيقي لكل واحد. أن أنا أولا طبعا أنا جبت البصيرة الأخلاقية غرضي هنا، يعني أنا متاح لي أن أشوف كل شيء، من الطاني إذن في أن أنا أطالع كل شيء، من اللي سمح لي، ضميري، ديني، إيماني، انتظاري الإمام عليه السلام، من اللي سمح لعقلي أن قل تابع كل شيء. وأرجع أقول بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يعني أول خرق أتعرض له أقول إيه مسموح لي. إيه منو قال مسموح لي؟ منو اللي قال أنا مسموح لي أتابع هذه الأشياء لأنها انتشرت صار مسموح لي؟ يعني ما يصير منتشر يصير مسموح؟ أكو هيك عندنا قانون في تنظيم علاقتنا مع الإمام، يجي واحد يقول أنا عندي علاقة مع الإمام، أنت شلون نظمت علاقتك مع الإمام؟ على أي أساس؟ على أساس أن أنت مسموح لك كل شيء وتجي تقول أنا أتابع الإمام عليه السلام؟ هذه ما ترهم وياي. ثلاثة، ينشر تسجيل صوتي مزيف لشخص ما، يتغير تجاه هذا النشر الرأي العام فورا قبل أن يصدر نفي أو إثبات من الجهة. انخداع عجيب سريع بهذه الأمور دي يصير. وجوهر ما نحتاجه للتصفية المعرفية أولا أن أنا مو بالضروري أن أتابع كل شيء، ما عندي وقت يسع متابعة كل شيء. ثم إذا أتابع أي شيء، ثم الشيء اللي أتابعه شنو مصدره، يعني كنا نتوثق من مصادر الأشياء. أربعة، في الساعات الأولى لأي نزاع بين الدول، بين الجماعات، بين الأفراد، بين الكيانات، بيننا نحن، في الساعات الأولى من أي نزاع تنتشر الآلاف من المواد الكاذبة. يصنع الإعلام خصوصا الإعلام المتاح في زماننا واقع معرفي بديل لا يمثل الحقيقة بالصلة، ثم تأتي الحقيقة بعد فوات الأوان. أنا هنا شنو دوري اللي المفروض أنا مصدر نفسي على أساس أملك أداة معرفية فيها قابلية على التصفية، وعلى الأقل من وراء عائلتي تعتمد علي في بيان المعلومات والمفاهيم الدينية. خمسة، يعاد نشر فيديو قديم على أنه حادثة جديدة فيتحرك الجمهور يصنع رأيا عاما مبني على تاريخ مزيف. شوف تاريخ مزيف يحرك جمهور، ينكشف بعد ذلك أن هذا التاريخ مزيف. إيش قد صنعوا أحداث على هذا الأساس؟ تزييف التواريخ. إيش قد انخدع بعض المؤمنين مع الأسف على هذا الأساس؟ اللي انخدعكم يسجل على نفسه، أنا انخدعت في يوم كذا، لا يلدغ المؤمن، ما يصير بعد. منصات التواصل 6 تدفع، ولاحظوا لي هذا، نحو المحتوى الأكثر إثارة للأكثر صدقا. صحيح ولا لا؟ الأكثر إثارة. أشخاص لا قيمة لهم أن ينظر إليهم، مو أن يسمع من قولهم، لأنه أكثر إثارة صار هو الأكثر تداولا. فتتحدد الحقيقة مع الأسف. يجي هذا الأكثر إثارة الذي لا يملك أدنى درجات الوعي يتدخل في قضايا جوهرية، عليكم السلام ورحمة الله. فتتحدد الحقيقة مع الأسف الشديد على أساس ما تفضله الخوارزميات، والواقع بعيد تماما. وهذا يدل على أن الحقيقة في وادي، والذي لا يملك الوعي صحيح في وادي آخر. 7 يؤخذ مقطع صحيح ثم يقتطع من سياقه ويعاد تأويله فيتحول الحق إلى باطل. شكد شايفين مثل هاي الحالة؟ 8 ولاحظوا لي هاي 8 برضه. مئات الدراسات العلمية، مئات بل الآلاف، المنتشرة على مواقع مختلفة بأرقام وإحصاءات مخدوشة مو دقيقة، وتابعوا أنتم بنفسكم. في هذه الإحصائية 10,000 عينة أجرينا الدراسة، ما تطلع متجاوزة 100 عينة، وأنا أبني معلومتي وثم إيماني أو عقيدتي على دراسة ما أعرف مصدرها وش قد عيناتها تمثل من الواقع، وأبني فكرة وأسس نظرية وما شابه. نعم هي شكليا مقنعة، مصاغة بصياغة محترمة، حسابات وهمية تنشئ رأيا عاما تدخل في نقاشات، يصير نقاش بس هو حساب وهمي، تعبر عن مواقف بس هو حساب وهمي، انت من تحكي وياه كأنه بشر حقيقي بس هو حساب وهمي، وبعد فترة يتبين لك ان هاي حسابات وهمية، سرقة وقتك جهدك وعقلك، وهم وهم وهم. محتوى معين لشخص معين يغير بالمحتوى، ومحتوى قديم يغير بتاريخ المحتوى، يصير المحتوى جديد، يقول أنا تنبأت بالحادثة، وأنا هذا تابعته شخصيا في مواقع عالمية. هو ما متنبأ بالحدث، هو غير تاريخ المحتوى وقال أنا متنبئ بالحدث، ونساق وراء العشرات بل المئات بل الآلاف في بعض الأحيان من الناس، وما مسوي شيء، وفقط زور تاريخ المحتوى. وجه الشاهد في هذه الأمور العشرة وغيرها كثير، أن العقل كما كان سابقا هدف لهؤلاء لا زال هدفا للامتحان. وإذا فقد الإنسان عقل المميز وعقل الواعي وعقل البصير، يعني ينزل إلى أدنى مستوى. عبر عن القرآن مثلهم كمثل كذا، ابن باعورة ملك ما لم يملكه شخص آخر من غير الأولياء والصلحاء إلى الآن، وعبر عن القرآن بتعبير من أخس التعبيرات، مثله كمثل أجلكم الله. هنا تتكشف لنا أن الحقيقة ليست سهلة كما يتصور البعض، وتتطلب جهدا مضاعفا منا، خصوصا من الأشخاص اللي يريد يأخذ مقعد في بناء جيل، بناء مجتمع، بناء أسرة واعية، أسرة ملتزمة، أسرة متدينة، فعلا يعيش الغربة. فعلا يظهر لنا أن الزيف مع الأسف أقرب إلى القبول من الحق، وهو متطابق مع الروايات خصوصا التي تقدمت في حديث النبي صلى الله عليه وآله مع سلمان، يكون المنكر معروفا. وبهذا الواقع الوضع تتضاعف المسؤولية على الأشخاص الذين يمتلكون قدرة على كشف الزيف، تدل على أن الانطباع الأول مع الأسف أقوى من الدليل وأقوى من البرهان، ويتبين لك أن الناس شلون انحرفوا عن أهل البيت عليهم السلام. أنا واحدة من أهم الأشياء التي استفدتها من هذه الدراسة، تبين لي كيف أن الناس انحرفوا عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه بعد النبي، عن أمير المؤمنين عليه السلام بعد النبي صلوات الله عليه، وإن كان وارد في الرواية أن الأئمة عليهم السلام أيضا يسلم عليهم بهذا السلام الذي ذكرته. يتبين لك أن شلون أكو قدرة على أن تنحرف المسيرة بأكملها إلا أنفار معدودين. أي ممكن، وفي زماننا هذا اللي إحنا قرينا عن التاريخ أيضا ممكن. إذن لابد أن تكون البصيرة أمرا لا غنى عنه، ولابد أن تكون بصيرة حادة، ولا يمكن للإنسان في هذا الزمان النجاة من غير بصيرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.